قطعت الشك بال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس فقه الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن به أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يطيب به أقوالنا وأقوالكم، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله، ولا يطيب أقوالنا إلا الله، ولا يصرف عنا سيئ ذلك كله إلا الله. هذا وبين يدي الحديث أذكر بشيء من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبة ذلك قدوم الوفد الإيراني إلى مصر وانصرافه، فأقول بين يدي قدومه وانصرافه لا مرحبا بهذا الوفد، ثم لا مرحبا به، ثم لا مرحبا به. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعد إذن حضرتك هسأل حضرتك أربع أسئلة بعد إذن حضرتك، ربنا يبارك في كلامك. أول سؤال، هل يجوز لي أخوية خالي في الرضاعة أن يروا وجهي؟ السؤال الثاني، ما
يخطر عفوا، هل يجوز لإخوان خالك مرضى خالك الذي رضع من أمك، أو أنت رضعت من أمه؟
لا، وخالي هو ما رضع من أمتي، أما أخواته هم ما رضعوش من أمتي،
يعني
هم مرات خالتهم.
اضبطي الكلام بس. خالك يعني امك رضعت من امه ولا ايه بالضبط؟
ايوه، مامتي رضعت من مامته.
يعني طب ما هي مامتك ومامته واحده، ما خالك امك يبقى امهم واحده. يعني اذا كان هو خالك وامك هم اخوه من النسب ايضا، اخوه من
يعني يعتبروا خلان يعني؟
يا اختي
نعم صدقت نعم.
يعني ايه خالك وامك رضعوا من 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 امرأة واحدة؟ ما خالك وامك امهما واحدة.
لا، اخوات خالي في الرضاعة، يعني هو رضع مامتي رضع معي وهو ابن خالتها، اخواته بقى هل يجوز ان هم يعيروا وجهي؟
يعني عفوا، امك اللي رضع من امه ولا هو اللي رضع من امه؟ عفوا،
لا، مامتي اللي رضع من مامته،
ومامته هذه امه هذه هي أمهم جميعا؟ أمهم جميعا؟
لا، مامتي، لا مامتي تبقى خالتها، خالت مامتي.
على كل نسأل سؤال آخر إلى أن تتقني السؤال. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق، بمناسبة قدوم هذا الوفد الإيراني أقول لا مرحبا بهم، ثم لا مرحبا بهم، ثم لا مرحبا بهم، لا مرحبا بأقوام يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، لا مرحبا بقوم يكذبون القرآن في تبرئة عائشة رضي الله عنها، لا مرحبا بأقوام يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا مرحبا بأقوام يشركون بالله ويسألون الحسن والحسين وعليا وفاطمة كشف الضر وإجابة المضطر. السلام عليك أيها السائل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤال بعد إذنك يا سيدنا.
تفضل.
الشيخ ابن باز ابن عثيمين لما يقول ان ختم الصلاه جهر، والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك ان ابن باز رحمه الله لما يقول ان النزول على الركبتين، فافيدنا افادك الله، ربنا يبارك فيك.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فبدايه رحم الله الشيخين الجليلين، ثم إنه قد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية عنه إن رفع صوتي بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا أخذ فريق من العلماء كالحنابلة المعاصرين رأوا الجهر بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال آخرون إن ذلك كان على سبيل التعليم، وإلا فالإصرار بالذكر أفضل، كذا قالوا لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قالوا: وثم أقوام يصلون ونحن قد انتهينا من صلاتنا فتكبيرنا سيشوش عليهم. هذا ويظهر لي وجه والله أعلم بصحته، أن ما يذكر عن ابن عباس من رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة يبدو والله أعلم، وإن لم أجد في الروايات ما يفيده، أن هذا كان في منى، لأن ابن عباس معلوم أنه كان في منى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد هاجر. قول: أتيت والنبي يصلي بمنى إلى غير جدار. فيبدو لي هذا والله أعلم. على أي حال، الجهر والإصرار كلاهما جائز بعد الصلاة بالأذكار، وبكل قال فريق من العلماء والأمر متسع. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم.
ممكن أتواصل مع الشيخ؟
تفضلي يا أختي.
السلام ورحمة الله يا شيخ. يا شيخ أنا كنت مكسورة يدي ورجلي وكنت تعبانة قوي، ما كنتش أقدر أقوم من على السرير. كنت مكسورة يا شيخ، كنت مكسورة يدي ورجلي وكنتش أقدر أقوم من على السرير، وفاتتني صلاة كثير، يعني ممكن أعيدها ولا إيه؟
طهور إن شاء الله. نعم عليك إعادة الصلوات التي تركتيها وأنت مكسورة، عليك إعادة تلك الصلوات. هذا وعن السائل سابقا عن النزول باليدين أو النزول بالركبتين، فالأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيفة، ولذا فقد أخذ الجمهور وبعد تضعيف الأحاديث بحديث بأثر عمر رضي الله عنه، ألا وهو أن عمر كان يقدم الركبتين على اليدين عند النزول للسجود. عمر كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وبهذا أخذ جمهور العلماء، أي أكثر العلماء والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والنبي يا شيخ أنا عايزك تدعي لي بس أن ربنا يغفر لي ويصلح.
الله يغفر لنا ولك يا رب، بس لا تستحلف بالنبي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
الله يحفظك. انا كنت عايز بس يعني اتكلم مع، كان مع الكلام الشيخ محمد المقصود حفظه الله عن الكلام اللي كان اتكلم على الدعوة السلفية.
والله هذا المقام ليس في مقام لمثل هذا السؤال، وعليك ان تسأل الله ان يصلح بين اخوانك من اهل العلم، وان يحفظهم وان يسلمهم. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك للاتصال. بقول لحضرتك يعني بعد إذنك. أنا اتصلت قبل كده حضرتك قلت لها حضرتك مامتي رضعت مع ابن خالتها. فقلت لي حضرتك
اللي دوت لحظة. أمك رضعت مع ابن خالتها من من؟
من أمك؟ من خالتها.
من خالتك. وبعدين؟
حضرتك قلت لي دوت عادي يشوف وجهك وشعرك. إخواته بقى. يجوز ان هم يغيروا وجهي و
نعم. نعم لان امك هي التي رضعت من خالتك اولادها كلهم كل اولادها اخوة لامك من الرضاعة. نعم
ماشي. السؤال الثاني ما حكم من توضع وفي سن الجيران؟ السؤال الثالث اثناء وانا بتصحى في بيقول الاذان بيقول الله اكبر فممكن اشرب فهل يجوز لي صيام في الوقت ده؟ وما حكم من حلف على شيء وهو نيته شيء اخر وما هو الحلف الغموس؟
انتهيتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تسأل الفتاة عن من توضأ وفي فمه لبان، الوضوء صحيح. تسأل عن كونها كانت تتسحر فسمعت المؤذن للفجر يقول الله أكبر فاستمرت في أكلها. أقول وبالله التوفيق، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل. والحديث الذي هو إذا أذن المؤذن وأحدكم قد رفع اللقمة أو الشربة إلى فيه فليقضي منها حاجته حديث منكر استنكره أبو حاتم الرازي وغيره. ثم إن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويفترض أن المؤذن يؤذن عند تبين ذلك، فعلى ذلك أعاود الجواب، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فبمجرد قوله الله أكبر يحرم على مريد الصيام الأكل والشرب، فمن أكلت متعمدة فصومها باطل، من حلف على شيء وفي نيته شيء آخر يأثم، لأن اليمين على نية المستحلف، أما اليمين الغموس فهو اليمين الكاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال، لو واحد لسه بيبدأ حياته ومعاه مبلغ من المال وعايز يبني بيه بيت ولسه يعني هو هيبني وعايز يجهز نفسه للجواز، المبلغ ده يجوز عليه الزكاة ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة وهو عنده، فسواء ادخره لزواج أو لبناء بيت أو لغير ذلك وجبت فيه الزكاة ما دام المال بحوزته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخنا، في جزء من حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، ما معنى أن تفتح علينا الدنيا؟ وإذا أنت وإذا فضلت قلت المعنى، طب كيف أتجنب أن تفتح علي الدنيا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك امرأة مقربة مني في قلبها شيء من الشيخ أبي إسحاق تظلمه بأنه بيتكلم عن النساء، فأرجو منك نصيحة لها. والسؤال الثالث، هل فضلتك لو كنت سمعت ما قاله الدكتور محمود شعبان على قناة الحافظ بالتفصيل هل هو محق فيه أم لا؟ وإن كنت لم تسمعه فجزاك الله خير والحمد لله الذي شرفني بالكلام معك.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن حديث ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الحديث ثابت صحيح وليس المراد كراهية انفتاح الدنيا وتوسعة الله في الرزق على الخلق، إنما المراد التحذير من الانشغال بالدنيا. فلا تسأل الله أن يضيق عليك في الرزق، بل اسأله إن أردت أن يوسع لك في الرزق وأن يعينك على إنفاق المال في الحق. بارك الله فيك. فالمراد التحذير من الافتتان بالدنيا. أما التي تطعن في الشيخ أبي إسحاق وفقه الله لكل خير، فنسأل الله أن يجازيه خيرا عن الإسلام والمسلمين وأن يعافيه. وكان من اللائق بها أن تدعو الله له، فإنه مبلغ عن الله ورسوله. أسأل الله أن يعافيه وأن يبارك فيه. فليس كونه تكلم في تعدد الزوجات أو نحو ذلك أنه ظلم النساء، كلا، بل هو يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ويبلغ عن رسوله الأمين محمد، فحق له أن نقول له جزاك الله خيرا. هذا أقل واجب تجاه هذا الأخ الشيخ الكريم. أما عن ما ذكرت في شأن الشيخ محمود ابن شعبان فأنا لم أسمع ما قاله، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله في الشيخ مصطفى العدوي.
وفيك بارك الله.
في مجموعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، صحة حديث الخروج من البيت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل إلى آخره، هل يثبت هذا الحديث وهل ثبت سماع عامر الشعبي من أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني، ابن عدي أكثر عن راوي يسمى أحمد بن علي بن بحر المطيري ولم أجد له ترجمة، ووجدت أنه لم يروي عنه سوى ابن عدي مما يعني أنه مجهول العين، فهل نحتج بما ينقله ابن عدي من طريقه عن ابن معين؟ السؤال الثالث، حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وغيرهما اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، وجدت هذا الحديث ورد من طريق قريب عن ابن عباس ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء في صلاته بالليل، وتفرد حسين بن عبد الرحمن السلمي في روايته عند مسلم بانه ذكر في متن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء وهو خارج للصلاة، وحسين اختلط والراوي عنه محمد بن فضيل من الذين سمعوا منه بعد الاختلاط، فهل نستطيع القول بأن هذا الدعاء يقال في صلاة الليل ولا ينبغي تقييده عند الذهاب للمسجد كما ورد في حسن المسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. أما عن شيخ ابن عدي فأحتاج إلى مراجعة ترجمته. أما حديث اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عند الخروج من البيت، فمن طريق الشعبي عن أم سلمة، والشعبي لم يسمع من أم سلمة قاله علي بن المديني، فالإسناد منقطع، أي أن الحديث ضعيف من هذا الوجه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، أنا تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إلزم جماعة المسلمين وإلى معه، أريد تفسير هذا السؤال لو سمحت.
الأخ الأول كان يسأل أيضا عن حديث اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخره، هل هذا يقال في الصلاة؟ هل يقال في السجود؟ أم يقال في الطريق إلى المسجد؟ أم يقال عند الاستيقاظ والنظر إلى السماء؟ وردت لهذا الحديث عدة روايات أخرج جلها الإمام مسلم في صحيحه، فالأخ تحديدا يسأل عن جزئية وهي رواية من روى الحديث وفيه أن النبي كان يقول ذلك إذا خرج إلى الصلاة. الرواية في مسلم، لكن وبالدراسة المقارنة هناك اتجاهان لأهل الحديث، أحدهما أن يحمل ذلك على التعدد، أن يقول النبي قال ذلك في السجود أو في الصلاة وقاله في الطريق إلى المسجد كذلك، أو إذا أردنا الترجيح فرواية قوله في الصلاة أقوى من رواية من روى أنه في الطريق إلى المسجد، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك عمرك يا أبي. لو سمحت أنا لي سؤال.
نعم.
أنا لي زوجي له أبوه وأمه، هو بيبرهم وهم معاه في البيت وبيعمل يعني قدر المستطاع من ناحيتهم بكل اللي ربنا يقدره عليه، بس في مشكلة لأخوه وزوجته. الأخوه مشكلة يعني عند أمه، أخوه ده في يعني كل يعني أخوه ده الواحد عند أمه شيء وأخواته كلهم شيء، فبتحاول أمه تحاول إنها يعني تاخد منه أو تيجي على حقه أو تيجي على حق زوجته عشان خاطر أخوه. دي مش المشكلة، المشكلة السؤال اللي أنا بسأل عليه إن لها زوجة أخوه بتحاول قدر المستطاع تعمل مشاكل مع أخوه وأمه وأبوه، فبتحاول المشاكل دي بتحكس على عليه وأبوه وأمه بيخصموه لدرجة إنه بيخش على والده مثلا يعني يقول له سلام عليكم، لما يزعل منه ما يردش، مثلا إزيك يا أبا ما يردش، يكلم أمه برضه بتقيس عليه بسبب مرات أخوه. وبالنسبة لمرات أخوه دي أنا كان هي سلفتي أنا حاليا ما يعني حصلت مشاكل كتير واكتشفت أنها سبب المشاكل بيني.
أطلت في الحديث يكفيني.
يعني أنا حاليا السؤال، أنا دلوقتي سلفتي بتجيب لي مشاكل مع حماتي وكده، فأنا خدت جنبي منها عشان ما يحصلش أي مشاكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكان الأخ يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه حذيفة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. فأولا الحديث ثابت صحيح في البخاري وغيره، وهذا محله عند الفتن التي لا يستطيع الشخص فيها تمييز الحق من الباطل، ولم يسمع له ولم يطاع في دعوته الناس إلى الخير، حينئذ يبتعد حتى لا يضار. لكن معلوم أنه عند مناقشتنا لأية مسألة يجب أن نجمع الوارد فيها كله، ثم نصدر حكما ينتظم كل الوارد. فعندنا في هذا الباب، باب اعتزال الناس، أدلة يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن عندنا في الباب الآخر، باب مخالطة الناس، أحاديث أخر كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. وعندنا فضل الجماعة وفضل الجنازة وشهودها، وعندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندنا تعليم الناس، فكلها جوانب خير. فالمراد اعتزل تلك الفرق من الشر، إذا كان هناك شرور فاعتزل الشرور، وليس المعنى أننا نترك الجماعات ونترك الجمع ونترك إرشاد الضال ونترك تعليم الجاهل، كلا، بل علينا بذلك. هذا وبالله التوفيق. أما التي سألت وأطالت في سؤالها وما كان ينبغي لها أن تطيل، حاصل سؤالها أن زوجها له أخ مدلل عند أبويه، ودلاله ينعكس على على زوجها، وينعكس عليها أيضا لكون زوجة هذا الشخص تعكر الصفة. فسؤالها: هل تعتزل زوجة أخي زوجها؟ لا تطالبين بالتوسعة المعاملة معها، إنما تعملي معها كمسلمة على قدر الحاجة، على قدر الحاجة والضرورة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
انا دلوقتي محاضرة فيه يعني مش كويس، مزعج فيا واسلوبها كويس مع امي مش كويس، حذرتها كذا مرة ما نفعش.
نعم.
دلوقتي اسلوبها وحش معايا وبتزعق معايا. يعني
مش فاهم السؤال، السؤال غير واضح.
تعالى مراتي يا عم الشيخ يعني مش كويسه معايا الكلام.
من هي؟
مراتي.
زوجتك مش كويسه معك في الكلام، وانت كويس معاها في الكلام؟
اه زوجتي ما بتسمعش كلامي.
وانت يعني انت مضبوط يعني ولا
اه 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 انا كويس معاها خالص.
طيب الحمد لله. قال الله سبحانه: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والضرب يكون غير مبرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب المبرح الذي يخدر جلدا أو يكسر عظما كما قال الشراح، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمت الشيخ؟
تفضل.
لو سمحت حضرتك، في علماء كتار قوي لما يذكروا اسم النبي ما يقولوش صلى الله عليه وسلم، بل يقولوا صلى الله عليه وسلم او صلى سلم او صلى سلم او عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة ما يقولوش عليه الصلاة والسلام، ودي موجودة في جميع الدنيا كلها وعلماء كتار قوي. فايه رأي فضيلتك في الموضوع ده؟
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فينبغي أن نحسن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خيرا على توجيهك وتنبيهك، وصلوات الله وسلامه على رسوله الأمين أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم.
ذكر الشيخ.
الحمد لله.
بحبك والله. لا أتمنى أن أقابلك والله وأقضي وقتك ويدك
وأقضي
قدمك والله.
لا تسرف، جزاك الله خيرا. خطأنا أكثر من صوابنا. بارك الله فيك.
بعد ما دفعت سؤالين وبس أعود طلب منك.
اتفضل.
أعود أترجي النداء بس لأهل السنة، لأهل السنة الذين يريدون أن يقاربوا بين الشيعة، فالشيعة دين آخر. والأذان والمؤذن بيؤذن عند حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو الواحد يلتفت يمين ويسار. السؤال الثالث.
نعم.
دلوقتي احنا عندنا في الفلاحين لو واحد لقى حاجة عليه مثلا بطة، البطة دي حد لقاها وانت عرفتها قلت له ايه؟ انا البطة دي ليه لو بتاح بيجي ياخدها. فالبطة دي حاليا دلوقتي باظت، فوالدتي بقول لها ما مش عارفين نعمل فيها ايه.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأخوكم يذكركم وأنا تابع له في هذا التذكير ومعه بخطر الشيعة البعداء البغضاء الذين دنسوا أرض مصر والتقوا بأهل الضلال من الصوفية، ورحب كل ضال بالآخر. يحذركم أخوكم من هؤلاء الشيعة. قال: نعم ما حذر، فإن خطرهم جسيم، فكيف بقوم يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ويتخذون ذلك دينا وديدنا، وكيف بقوم يكذبون آيات القرآن في تبرئة عائشة وكانوا ولا يزالون يطعنون فيها، وكيف بقوم يطعنون ويلعنون أصحاب النبي وأصحاب النبي هم نقلة القرآن ونقلة السنة. فاحذروا يا أهل مصر هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما هل ورد عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أنه يلتفت حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا؟ نعم قد ورد ذلك ولكني بعيد عاد بتصحيح سنده. يقينا قد ورد لكن ثبوت السند من عدمه أحتاج إلى مراجعته، لكن أراه الآن يحسن لشواهده أنه كان يتبع فاه ها هنا وها هنا. أما البطة التي باضت عندكم وأنتم تطعمونها ولا تعرفون أصحابها فلكم أن تستمتعوا بقدر من البيض يوازي إطعام البطة، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم شيخنا، شلون صحتك؟ جزاك الله خير.
الحمد لله وياك.
شيخنا العزيز الله يبارك في صحتك. سؤال بالنسبة للمرأة، كل شهر رمضان تفطر فترة الحيض 3 أيام، فالسنوات اللي فاتت ما قضتهن، فشوية نعشتها بصوت عالي، ويعني شو تنصح لي أنصحها وهي مو مفروض تقضي كل أيام الحيض بسنتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، فالمرأة التي أفطرت رمضان أو أياما من رمضان نتيجة الحيض عليها لزاما أن تعيد صيام هذه الأيام، ولا يجزئ فيها الإطعام، بل عليها أن تعيد صيام هذه الأيام، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ الله يكرمك، لو البنت عمرها مثلا 2-3 سنين، هل يجوز لأباها أن يدخلها على الضيوف؟ وكيف نربي البنات خاصة؟ والسؤال الثاني، حديث جزء من حديث منه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله دعاءهم، منهم رجل له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. أرجو شرح هذا الحديث، وربنا يصلح بيتك كما تقوم بإصلاح بيوت الناس.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما البنات اللواتي عمرهن 2 سنة وإدخالهم على الأضياف، أو إذا كان أبوها يحملها أثناء خدمته للأضياف، فلا بأس بذلك، لأن مثل هذه البنت لا يفتن بها، بارك الله فيك. أما الحديث الآخر، 3 لا يكلمهم الله، أو 3 لا تقبل لهم توبة، وذكر منهم رجل أو رجلا كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فهذا حديث منكر، حديث منكر ضعيف لا يصح. وقد وهم بعض الرواة فقلم الحديث، أتى بمتن غير المتن وركبه على نفس السند، والحديث أصله بالسند الثابت 3 يؤتون أجرهم 2، عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحدث، وأن شخص أتى بالمتن الضعيف المذكور الذي ذكره الأخ ووضعه على سند الحديث الثابت الذي ذكرته، وأشار إلى مثل هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى في آية الدين، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الآيات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى،
تفضل.
معكم منتصر، إنك منتصر من المنيا.
نعم.
أنا يعني إيه حكم الدين في الخطيبة خطيبة؟ شيخ مصطفى،
المخطوبة.
حكم الجيش المخطوبة الذي غش يعني خطيبة في الخطوبة قد يحط له مكياج.
ماذا تصنع؟
قد يحط له مكياج في الخطوبة.
الزواج تم ولا ما تم؟
الزواج تم وكده كده يعني لا الزواج تجي تحت تربع خمس مرات بسبب المشوار ده.
يعني أنت الآن تسأل عن حكم وضع المكياج. حكم وضع المخطوبة المكياج أمام الخاطب.
الوقت هي يعني حامل.
هم؟
ويعني حاليا الوقت حامل نقول لك.
أيوة يعني هي كانت سمرة شوية بياضة وشها بالبوية والمكياج.
الله يرضى عنك بالظبط في حكم الدين لو كان في قران كانت تجي في الحالة دي.
لا يعني في مثل هذه الحال ينظر إلى قدر الضرر اللاحق. يعني مثلا في أشياء ثوابت يعني مثلا هي لن تستطيع أن تغير في عينيها يعني عفوا في حجم وجهها في أمور ثوابت لا تستطيع أن تغيرها. فإذا كانت على سبيل المثال سوداء ودهنت أصبحت بيضاء هذا غش واضح. فتكون قضية يعني غاية ما يفعلونه معك يتركون لك جزءا من الصداق إن كان حدث ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ والله احنا بنحبك في الله الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ربنا يعزك يا رب. والله يا شيخ أنا ركبت سيارة تاكسي ولقيت فيها مبلغ من المال وبعدين اخذته ما ادتوش السواق. هل ده كده عملت ذنب؟
مبلغ كبير ولا صغير؟
50 جنيه.
يعني يظن انه ملك للسائق ولا ملك
للدور؟ لا مش للسائق لان على الكرسي اللي ورا.
طيب انت تعرف السائق؟
لا دي سيارة تاكسي مش ميكروباص ليه موقف.
تصدق بها الان.
ماشي يا شيخ
بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله.
ذكر حضرتك حديث مجلس علم خير من عبادة التبين. هل حديث صحيحا؟
نعم.
حديث مجلس علم خير من عبادة التبين.
لا يصح.
حديث صحيح حضرتك ولا؟
لا 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 يصح.
لا يصح.
لا يصح.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى بعد إذنك الله يكرمك. والدتي أدت فريضة الحج هذا العام.
الله يتقبل.
وبعد انتهاء فريضة الحج وأدى طواف الوداع انتظرت في الفندق لمدة يوم أو يومين لكن لها لم تصلي في الحرم لأنها كذا عندها ظروف مرضية. يعني
طافت الوداع.
أيوه.
وبقيت ليلة أو ليلتين بعد الوداع.
أيوه في مكة لأنها في الفندق لأنها كانت مريضة ولم تنزل تصلي في الحرم بعد ذلك يعني. فهل عليها شيء أم لا؟
هناك اتجاهان للعلماء في مثل هذا.
نعم.
أخذوهما وأحوطهما أن عليها دم لأنها باتت ليلتين بعد طواف الوداع.
أيوه.
والمسنون أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. والاتجاه الثاني أن طواف الوداع لا يتكرر عليها لمرضها. فإذا كنت مثيرا وذبحت عنها أو أمرت من يذبح عنها دما فحسن وإلا فلا شيء عليكم والله أعلم. السلام عليكم. نعم الحمد لله.
بس يا شيخ انا بنقرا في المصحف كثير يعني وبنحفظ في المصحف ولما بنحفظ في المصحف بنروح للسوره الثانيه نحفظها وننسى السوره الثانيه اللي انا حفظتها. فعايزه كده تدعي لي يعني كده اللي انا
الله يثبتنا واياك وعيننا واياك على حفظ كتابه. لكن انصحك بنصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكرا وإذا لم يقم به نسيا. فحاولي أن تصلي بالسور التي حفظتيها في صلاة الليل بارك الله فيك، فأدعى إلى تثبيت الحفظ بإذن الله. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بدي أسأل عن حكم إنه زوجي كان يشتغل بالبورصة وأخذت منه مبلغ 2000 دينار، فبعد ذلك إنه أفتوا إنه البورصة حرام وصار فيها مشاكل، فأنا المبلغ بديش إياه، فزوجي رفض إنه أتصدق فيه، فأنا حكيت لزوجي إنه خذ المبلغ هو محطوط بالبنك وأنا ما بديش المبلغ نهائيا، بس هو رفض إنه يشيله من البنك يعني، فأنا قلت له أنا ما إليش علاقة بالمبلغ يعني لا أسأل عنه يوم القيامة، فما بعرف شو حكمها يعني.
كلامك صحيح ومسدد، وأنصح بالابتعاد عن البورصة لما يعتريها من عدة مخالفات للشريعة. بارك الله فيك، أحسنت فيما نصحتي وذكرت به زوجك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
بقيت حضرتك يا رب.
إياك.
بس حضرتك سنة الله، هل يجوز من بتر يغسل أو يصلي عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالجزء المبتور من ابن آدم، المقطوع من ابن آدم، رجله، ذراعه، غير ذلك، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، ليست عليه صلاة، ولم يرد أن النبي غسل شيئا من ذلك، إلا أن الغسل من باب التنظيف لا بأس، لكن كتشريع أنه الزمن بالغسل، لا غسل على الجزء المبتور ولا صلاة عليه، إنما يوضع في مكان حتى لا يمتهن، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخدم الشيخ مصطفى لصلاح.
اتفضل.
لصلاح زبتي لما أطلب منها شيء ما بتسمعش كلام يعني وكده. وبعدين ممكن يعني بتعمل مخالفات شرعية، ممكن تبين يعني هي حامل دلوقتي وترضع، وبتبين يعني هي بترضع، ممكن ترضع قدام مثلا أبوها أو حد من صحبتها أو كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فعلى الزوجة طاعة الزوج، على الزوجة أن تطيع الزوج ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى، أما إذا أمرها بشيء يخالف الشريعة فلا سمع ولا طاعة. أما عنك، قد قال تعالى التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكما سلف الضرب غير مبرح. أما عن المثل الذي ذكرته من كونها ترضع طفلها أمام أبيها وأبوها يرى ثديها، أو صاحبتها من النساء ترى ثديها، فرأي الجمهور جواز ذلك للمحارم وللنساء، والله أعلم. فأنت فيها مجانب لرأي الجمهور، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. مصطفى. الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
في يا شيخ والله في عندي سؤالين. هو السؤال الأول، في معايا زميلي في الشغل مدخن، فبيبقى متوضي وكده، فأثناء ما بنيجي بنصلي فبيبقى دخن سيجارة ومضمض بقه، وبيبقى عايز يدخل معنا في الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، زوجة واحد صاحبي برضو كانت بتسأل، سألت يعني سؤال، فأنا قلت له إن شاء الله طب أنا هستفسر عنه هرد عليك بإذن الله. بالنسبة للدورة الشهرية، إلى الآن هي في مش عارف بتنزل منها كده إفرازات بعد الأسبوع، يعني بعد الفترة بتاعتها بتنزل منها إفرازات، هل هي الإفرازات دي تابعة للدورة أم غيرها؟ وجزاك الله خير.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن صلاة المدخن فصلاته صحيحة، أما عن الإفرازات التي تنزل على المرأة بعد انقطاع الدم بأسبوع، فالإفرازات الذي أختاره من أقوال العلماء فيها أنها إذا كانت إفرازات رطوبة فرج، يعني سائل يخرج ليس صفرة ولا كدرة، أختاره فيها رأي العلماء القائلين بأنها لا تنقض الوضوء. أما الصفرة والكدرة فتنقضان الوضوء ولا توجبان الغسل ولا توجبان الغسل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
ربنا يجزيك خير يا شيخنا على العلم اللي انت بتقدمه لحضرتك.
الله يغفر لنا ولك يا رب.
الله يكرمك. السؤال لو سمحت، زوجتي كانت وضعت من 45 يوم بالضبط او 46 يوم، فلازال ينزل عليها دم يشبه دم الحيض في الرائحة وفي الـ في الـ في اللون يعني، فمش عارف اتصلي ولا ما اتصلي.
هل كان الدم انقطع عنها مدة؟
هي كانت ولدت قيصري.
ايوه.
بينزل بقى بحاجات بسيطة كده يعني.
يعني الان الحاصل ان في دم لونه لون دم الحيض. ورائحته رائحته.
نعم.
ابتعد عنها الى ان ينقطع الدم عنها فلتغتسل وتصلي. اما ما يذكره البعض من ان اقصى مدة للنفاس 40 يوما، فالخبر بذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بنزول الدم من عدمه، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
هذا تعرف نصاب فلاذ الماء لو تصل على الفضة؟
نصاب الفضة على وجه التقريب 595 جراما، أي بالتقريب 600 جرام من الفضة. فاسأل عن ثمن جرام الفضة واضرب الثمن في 600 يخرج نصاب الفضة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ مصطفى الله يبارك فيه.
تفضل.
بالنسبة للحوم الخيل، هل هي جائزة لها أم لا؟ وجزاك الله خير.
وجزاك الله مثله. أما عن لحوم الخيل فأكلها جائز، ذلك لحديث أسماء رضي الله عنها في البخاري، قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقد ورد من عدة طرق أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لا يبين أغلب استعمالاتها. أما الخيل فأبيحت، أما الحمير فمحرمة تحريما أبديا، أعني الحمر الأهلية التي يركبها الناس، أكلها حرام، أكلها حرام، أكلها حرام، لأن النبي حرم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر إلى الأبد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إلى الأبد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
أنا متجوزة وأم وأبويا متوفيين، وليا أخ مضن على بيت أبويا، فأنا وكل ما اروح البيت يعملني وحش ومش عايز اروح البيت.
طب السؤال يعني ما الذي يعنيني
اخوك؟ يعني انا دلوقتي اعمل ايه؟ يعني اخذ حال اخويا ده ازاي؟ يعني اسامحه ولا ما اسامحوش ولا يعني؟
والله شيء بالخيار يرجع لك. انت تريد حقك من اخيك، لك ان تطالبي به بل لك ان تقاضيه.
ما انا شفت كل ما طلبه كل ما طلبه مش بيرضى يدهني وبيزعل معايا ويقول لي ما تجيش البيت تاني.
ادخلي ناسا من اهل الصلاح. السلام عليكم. نعم. سائل يسأل عن شخص مسح رأسه في الوضوء ثم حلق شعره، هل يلزم بإعادة الوضوء؟ لا يلزم بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك
يا شيخ؟ الحمد لله.
أحب الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحبك الله يا شيخ. كذا لا كذا لي يا ربنا يفك كربي ويفرج عني ما أنا فيه.
الله يفرج كربك ويفرج همك.
الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
السلام.
الله يسلمك. السلام عليكم. يقول السائل، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
يا شيخ. نعم. أنا كنت فاتحة دفتر توفير وطلبت ان هو يكون من غير ارباح، حطيت فيه فلوس وشلتها فهم غلطوا وحطوا لي بالارباح وانا ما سحبتش الارباح اللي هي موجوده، فينفع ان انا احط تاني فيه فلوس واخدها من غير ما اخد الارباح ولا اقفله خالص واعمل غيره؟
اذا اخذت الارباح اخرجيها لفقراء بعيدين عنك على سبيل التخلص منها، فقراء ليسوا باقربائك، اخرجيها لهم على سبيل التخلص منها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
والسلام يا
جماعة. نعم.
يا حول الله.
نعم. السلام عليكم.
أيك حكمة. والسلام عليكم. أيك حكمة.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا حول ولا
قوة. سائل يسأل يقول له جارة نصرانية وسيمة جميلة وهي مؤدبة ولا تمشي مع الشباب ولبسها محترم، يسأل هل يجوز أن أتزوجها وهي قائمة على نصرانيتها أم لا؟ أما عن الجواز فجائز، لأن الله قال في كتابه الكريم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، إلى أن قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان بامرأة يهودية ولكن الأولى المسلمة، لكن عن الحل والتحريم جائز أن تتزوجها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟ يا شيخ
بارك الله فيك.
مني أحبك فيه.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخنا الحبيب، هل طالب العلم المبتدئ وخصوصا يكون متفرغ طالب العلم كم مجال الفقه وغير ذلك، ماذا الكتب التي يتعلم منها علوم الحديث؟ هل ممكن ككتاب مختص علوم الحديث العلامة ابن كثير شرح الشيخ أحمد شاكر، أو مثلا كتاب الطحان؟ النقطة الثانية، تمنى من شيخنا الحبيب وكل طلبة العلم يعلمون مقدار شيخنا تنويه عن مسألة في فرق بين الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، لأن في بعض الناس يلبس على الإمامة الصغرى على أساس الإمامة الكبرى، وهذه كما تعلم أنها مسألة يوجد اختلاف كثير بين الإمامتين. وشكرا يا شيخ.
بارك الله فيك وحفظك الله. أما عن كتاب أو كتب لطالب العلم المبتدئ، ففي الكتاب العزيز وتفسيره مختصر تفسير ابن كثير نافع وجيد إن شاء الله تعالى، وكذلك تفسير الشيخ الجزائري أبي بكر مختصر وجيد. أما عن كتب في الحديث فللمبتدئ أيضا كتاب رياض الصالحين نافع وجيد، وكذا في التوحيد كتاب فتح المزيد أو كتاب تطهير الاعتقاد مختصر وجيد. أما عن الإمام الصغرى الإمام الكبرى الإمام العظمى إمام المسلمين العام يحكم كل بلاد المسلمين، هو الخليفة أو الإمام العام للمسلمين، وله أن ينصب أمراء على الأمصار والبلدان. فالمفترض في التصور الإسلامي للخلافة أن المسلمين جميعا عليهم إمام واحد خليفة عام للمسلمين، كما كان عمر رضي الله عنه قبله أبو بكر. الخليفة ينصب أميرا على مصر كعمر بن العاص، أميرا على الشام، أميرا على الكوفة، أميرا على الأمصار والبلاد. فالإمام العظمى لها شروط، وهذه الشروط لا تجب في الإمام الصغرى كاصطلاح مثل قرشية. فاصطلاح القرشية يلزم في الإمام الأعظم إذا كان قرشيا وأن يقيم الدين. أما الإمام الصغرى الأمير على بلدة أو رئيس بلدة كما يقولون، فهذا لا تستلزم فيه القرشية ولا تشترط فيه، لأن النبي قال وإن عليكم بالسمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد الحبشي، وقول استعمل أي من قبل الإمام الأعظم. لكن هنا الانفصام الذي نعيشه الآن في بلاد كبلادنا مصر الآن أصبح الأمر شاقا وعسيرا جدا. ماذا يعني نظام الحكم في مصر، النظام الذي تعيشه مصر الآن عياذا بالله نظام شارد عن طاعة الله ورسوله. فالسلطات لم تصبح كلها في يد أمير البلدة أو رئيس البلدة، بل هي مجزأة كما ترون. سلطة التشريعية في يد المجالس الشعب والشورى، سلطة قضائية معروف في يد من، سلطة تنفيذية عليها رئيس الدولة. ثم السلطة التنفيذية الآن أيضا قسمت قسم مع رئيس الوزراء وقسم مع العلاقات الخارجية والأمن القومي. فلم يصبح كل شيء في يد رئيس الدولة كأمير أو كالتوصيف الشرعي أمير عام على البلاد. فهذا كله أصبح أيضا مرده إلى ما يقولون وما صغوه في الدستور اللئيم الذي صدر وافق عليه الكثيرون، أن السيادة للشعب. أصبحت سيادة للشعب، لم تعد السيادة في قوانينهم، لم تعد السيادة لله وكتب السيادة لله في كتبهم، إنما جعلوها للشعب. وهذا من الانفصام النكد الذي تعيشه البلاد والذي يحياه العباد في مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ، أنا لسه كنت أتكلم حضرتك عن الرضاعة يعني قدام النساء وقدام محارمها.
أيوة.
حضرتك أنا كنت سمعت الشيخ على قناة الرحمة.
عفوا. عفوا. اسمح لي. اسمح لي.
قال إن عورة النساء ما ينفعش الدم منها.
يا أخي أنت لا تحاججني بقول شيخ. حاججني بقول الله وقول رسول الله. أنا ما سألتك ماذا سمعت أنت من الشيخ. أنا تحاججني بقول الله وقول رسوله. تحاججني بإجماع. فالمحارم إذا أرضعت المرأة النساء أمام محارمها لا أعلم من ذلك مانعا، والمحارم لهم أكثر من ذلك أيضا ما دامت الفتنة مأمونة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. أني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي
أحبك. أيدك ورأسك يا شيخ والله يا شيخ.
يا أخي الله يغفر لي ولك ويتوب علينا جميعا يا رب.
اللهم آمين يا رب.
تفضل.
أنا عايزك يا شيخ تكلمنا يعني لفرضة العلم والمشايخ وال يعني الحاجة اللي هي في الزمن ده هو والفتنة اللي قايمة دلوقتي طلبة العلم والمشايخ يعني، واحنا دلوقتي بنشوف يعني مشايخ بتخرج علينا بتكلمنا يعني يعني على المظاهرة، حرمة المظاهرات وحرمة المشاهد وكده وكده، في جماعة مختلفين وإخوة مختلفين مع بعضهم.
اسمع لي يا أخي، اسمع لي.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احرص على ما ينفعك، فلان انت اجتهد في تحصيل كتاب الله وسنة رسول الله، تعلمهما وعلمهما الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا كم من الخلافات. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
سؤال يا شيخ، هل يجوز المدخن أن يصلي بجماعة؟
نعم، يجوز له مع الكراهية، أما الكراهية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمدخن شبيه بمثل هذا، فالأولى له أن ينظف فمه وأن يحرص على الجماعة مطيبا فمه، بل الألزم له ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
أحبك في الله يا أخي والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بقول يا شيخنا، يعني إن شاء الله كل واحد بيقول إن بيطلع في المظاهرات دي بيقولوا عليه شهيد. يعني إزاي حضرتك بقى شهيد وهو بيطلع في المظاهرات يا فندم؟ يعني مثلا شهيد بيخرب والكلام ده كله ويقال عليه شهيد.
إن بينت مرارا تعريف الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل، هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. هناك شهداء آخرون كصاحب الهدم والمبطون والمطعون والغريق أو الحريق، والمرأة تموت في نفاسها، هؤلاء شهداء لكن يغسلوا ويصلى عليهم. أما الشهيد الذي هو بالمعنى الموصوف لا يغسل ولا يصلى عليه، فهو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما القتيل ظلما فليس في أعداد الشهداء الذين لا يصلى عليهم، بل يغسل ويصلى عليه. أما الآن فإطلاق الشهيد، فإطلاق الشهيد فيه تجاوز عظيم جدا، أصبحوا يطلقون الشهيد على مشجع الكرة الذي مات، أصبحوا يطلقون الشهيد على المتظاهر الذي مات، أصبحوا يطلقون الشهيد على فنان مات، أصبحت مسألة عبث يعني فوضى في إطلاق لفظ الشهيد في هذه الأيام، ويتغنون بالشهداء. الشهيد ليس شهيد الديمقراطية، فشهيد الديمقراطية هذا ليس بشهيد ولا كرامة. إذا كان الشخص يستشهد حتى يعني الديمقراطية، فالديمقراطية شعار مارق وارد إلينا من دول الكفر. فالشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسأل الله عز وجل أن يطيل عمر فضيلتكم في طاعته وأن ينفعنا بعلمكم.
ولك والسامعين بمثل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
تفضل.
لي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول: هل يلزم من يتلقى العلم عن شيخ معين، يعني عن طريق التلفاز أو غير ذلك أو الكتب أو غير ذلك، هل يلزمه عدم يعني تلقي الفتاوى أو الآراء من باقي العلماء ويظل على هذا العالم حتى يموت أم غير ذلك؟ هذا سؤال. أما السؤال الثاني: ماذا يلزمنا في هذه الأيام بعد خروج الشيعة علينا في البلاد والوضع الحاصل في البلد، حتى لا نأسم عندما نلقى الله عز وجل؟ فيعني كل ما أخشاه أن يأتي يوم من الأيام يكون فيه يتقدم فيه واحد منهم إلى أختي أو إلى غير ذلك، ونحن لا نعلم إن كان هذا من السنة أم الشيعة، حيث تعلمون فضيلتكم أنهم يتلبسون علينا. ولي طلب صغير فضيلة الشيخ: نحن في محافظة البحر الأحمر لا يوجد عندنا يعني علماء كثيرون أو غير ذلك، فنرجو من فضيلتكم أن تبعثوا لنا من تلامذتكم حتى يعلمونا، حيث أن الإخوة هنا لا يعلمون الكثير عن الدين. وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن شيخ، عن شخص يتلقى علما من شخص على علم، هل يتقيد به طيلة حياته؟ لا أبدا، لأنه ليس هناك أحد معصوم إلا الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولأما الكبار الجهابذة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها، صدرت من بعضهم بعض الفتاوى التي اجتهدوا فيها وجنبوا الصواب فيها، وهذا يفوق الحصر. وغيرهم أيضا كذلك من التابعين وأصحاب المذاهب الأربعة. فالحق ما أو الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجد اتبعها، فقد يفتي عالم ويخطئ ويصوب له الآخر، وما منا من أحد معصوم كما أسلفت. هذا وعن الشيعة وما والواجب علينا نحوهم. أحذر إخواني أهل مصر من التشيع البغيض ومن الرفض المقيت الذي بدأت صوره تنتشر بعض الانتشار في أماكن الجهل والغباء، وبدأ يلتئم مع الطرق الصوفية حيث يجتمعان على ضلالة، وهي سؤال الأموات كشف الضر وجلب النفع، فضلا عن البدع والخرافات التي يقولونها. فالواجب علينا على المستوى السياسي الرسمي الدولي أن تقيد الدولة ذهاب المصريين إلى إيران على غرار ما يفعل مع الدول الأعداء كالدولة اليهودية، أيضا مع تقييد الدولة لهذا إلى حد ما، وضع الرقابات على الراجعين من إيران. كذلك في هذا الصدد المناهج التعليمية، أرى أنه يجب على الواضعين للمناهج التعليمية أن يدرسوا أو أن يضعوا في المناهج سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصحابة الذين يكفرهم الشيعة. فجدير بنا أن توضع في مناهجنا، مناهج تعليم أبنائنا، سير الصحابة، سير التابعين، سير رواة الحديث المحدثين الذين دارت عليهم الأحاديث. هذا أولى من الخرافات الموضوعة في كتب التاريخ المصرية، أولى من توت عنخ آمون وحتشبسوت وغير ذلك، أولى من عباس العقاد وطه حسين، أولى من هذا أن طلع عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق. فهذا على مستوى التعليمي. وأيضا على الجميع أن ينتشروا معلمين الناس سنة كتاب ربهم وسنة نبيهم وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤسس المعاهد العلمية وبصورة عاجلة لتدريس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان خطر الشيعة سواء على الفضائيات أو في معاهد علمية سريعة وعاجلة أو على صفحات الجرائد والمجلات. علينا أن نبين خطر الشيعة وأن تنتشر الكتيبات في هذا الصدد، بارك الله فيك. أما محافظة البحر الأحمر وفق الله أنا لكل خير، فبصدد التنسيق لعمل علمي هنالك إن شاء الله تعالى، وإن كان ثم أعمال علمية، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم
صار شيخنا، أحبك بالله.
الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ أسألك، هل تسألين هل تسألين صلاة الجنازة في المقبرة أم لا؟ هل تسألين أي إشتار عنها؟ والسؤال الثاني، قال الشماء المحمدية أن من أولين كان يأسله محمد صلى الله عليه وسلم من أبي عباس يوم القيامة ينادي أن أشهر بأن يدخل الجنة، ومحمد وحسن الحديث سؤال الثاني من حمد اسم محمد البيت يدخل كل من يسبعون على الملك يسبعون له. والسؤال الثاني هذا، اسم محمد بن الاولى ولد المين تاع محمد الاولى خلقوا الاجيال العلميه كلها والحرب الحق من تاع محمد حمد الدين الاخلاق والحرب المين بالخخمة والدال هو دليل الشفاعة بين القيامة وبارك الله فيك الشيخ
وفيك بارك الله. أما عن صلاة الجنازة في المقابر فجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد أي تجمع القمامة في المسجد قالوا ماتت ودفنها ليلا كرهنا أن نلقيك يا رسول الله قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصف أصحابه وصلى عليها. أما الأحاديث التي ذكرت من أن من علق اسم محمد صلى عليه 70,000 ملك وكذلك أن الأنبياء خلقوا من أجل محمد إلى غير ذلك فكلها أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مصطفى.
نعم
والله لو سمحت أنا عايز نقول لحضرتك عن السلام عايز نكلمك في موضوع مهم والله
خذها من غرفة التحكم يا أخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. معك أبو صهيب من الجزائر.
مرحبا يا أبو صهيب.
مرحبا يا شيخنا الفاضل أحبك بالله.
حبك الله الذي أحببتنا له.
أولا أوجه شكري لهذه القناة وإلى كل الساهرين والناسقين عليها وإلى كل شيوخ وطلاب العلم الذين بذلوا جهدهم لإيصال المذهب الصحيح لأهل السنة والجماعة إلى كافة الأمة الإسلامية جمعاء.
بارك الله فيكم.
شيخنا من أعظم الفتن التي أبتلي بها المسلمون فتنة التقليد الأعمى والتشبه المقيت بعادات وأخلاق اليهود والنصارى أو غيرهم من الكافرين. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن فريقا من أمته سيقلدون الأمم الضالة من اليهود والنصارى في عاداتهم وطبائعهم وحياتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم. فقال فما الناس إلا أولئك.
السؤال جزاك الله خيرا على هذا التنبيه الحسن وزادك الله فضلا وأضيف إلى كلام الأخ أن التشبه بأهل الكفر المنهي عنه لا يكن في المظهر فقط بل وفي المعتقد. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالنهي عن التشبه بالكفار لا يقتصر على التشبه بهم في المطعم والمشرب حسب بل يعم حتى المعتقد والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمعت يا شيخ أنا بس النهاردة كنت جاي من السفر وبعدين ضاعت عليا صلاة العصر فصليت هي والمغرب في المسجد فصليت العصر الأول وبعدين المغرب هل صلاتي صحيحة ولا لا؟ وحاجة تانية لو سمحت في بس في التشهد الأول بنقرأ التحيات لآخرها ولا النص بس؟ وحاجة تالتة لو سمحت لو أنا حاطط جزء من المال في البنك في البورصة مثلا ممكن الفوائد بتاعته ممكن أجيب بها مثلا جهاز كهربائي لوحدة لبنت يتيمة هتتجوز الفوائد بتاعته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ رجع من السفر وجد العصر قد فاته وأذن للمغرب فصلى العصر ثم المغرب لا حرج في ذلك. أما عن التشهد الأوسط فالأظهر لي والله أعلم أنه إلى المنتصف لأثرين. حديث أولا في سنده أثر في سنده مقال وهو أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما اللسان على الرطف والحجارة المحماة، إلا أن الضعف فيه يسير. الثاني أن ابن مسعود لما علم الرجل التشهد بلغ إلى قوله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إذا بلغت ذلك فقم. أما عن المال الزايد من البنوك العوائد الربوية فلا تستمتع بها، يجوز ما ذكرت أن تشتري بها جهازا لامرأة فقيرة بعيدة عنك ليست من قراباتك، والله أعلم. هذا وبارك الله فيكم. ظني أن الوقت قد أزف وانتهى، فبين يدي الانتهاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره والصلاة على رسوله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.